بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث السائبة. قال: حدثنا قبيص بن عقبة قال: حدثنا سفيان، يعني الثوري، وقبيص عن سفيان فيها كلام لا ينزله عن درجة الاحتجاج لا سيما في الصحيح، عن أبي قيس عن هزيل هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال: حدثنا موسى، يعني ابن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، أي لهم، إذا حصل كان لها مال فولاءها لهم، فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: أعطي الثمن. قال: فاشترتها فاعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها، لم ترد زوجها لأنها كانت حرة، وهو صار بعد ذلك مملوك، لكن بعد أن اعتقت صارت حرة، فلم تبق معه وهو مملوك. وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، أي بعد أن اعتقت. قال: أسود كان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. نعم، هذا هو الصواب، أنه أصح. وكان يتبعها حتى قيل، حتى تعجبوا من حب مغيث لبريرة، ومن تركها له وعدم رغبتها فيه. قال الحافظ: في هذه الترجمة، والمراد بها في الترجمة لعبد، العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحد عليه، وقد يقول له: أعتقتك سائبة، أو أنت حر سائبة، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية، وفي الأخريين يعتق. واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته، وشد من قال بإباحته، واختلف من في ولائه، وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله. يعني ليس المقصود بالسائبة من الحيوانات، ولكن المقصود الآن بالسائبة من المماليك، كأن يقول: لا، أنت متروك، فإن نوى به تحريره صار حرا، وإن لم ينوى بتحريره يحتاج إلى نية. وأما تسييب أهل الجاهلية فكان في المواشي، كما أنكر الله عليهم ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كانوا يسيبون بعضها ويتركونها بغير أن يحمل عليها ولا تؤكل، فيتركونها سائبة، هذا محرم. ولا كذلك يركب عليها، لا يحمل عليها الأحمال، ولا يركب عليها، ولا تؤكل، ولا يعتنى بها، ففيه إضرار بتلك النعم وتلك المواشي من أفعال الجاهلية. الباب الذي يليه: قال: باب إثم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، في لفظ وما في هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، يعني مما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الجراحات وفي أحكام الديات، أسنان الإبل يعني الديات التي تدفع في الدية. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين هذين الجبلين جبل عير وجبل ثور، تكلم على هذين الاسمين أبو البقاء في كتابه البحر العميق في الاعتمار في العمرة والحج إلى البيت العتيق، وأن هذه الاسماء يعني تشبيها لها بهذه الحيوانات. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قالوا في الصرف لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. الأول من أحدث في المدينة حدثا فهو ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وسواء كان هذا الحدث بأن أحدث ما يقلقلهم ويزلزلهم من الفتن والأذى وما يحصل بهم من الأضرار، كما حصل من بعض الذين عدوا على أهل المدينة في زمن يزيد بن معاوية، هذا ينالهم هذا الوعيد، لأن هذا إحداث فيها. سواء ثبت القول بأنهم عاثوا في المدينة 3 أيام أو لم يثبت، فأخذوا الأموال واستباحوا النساء وما إلى ذلك، كل هذا من الحدث فيها. أو أيضا حدث البدع فيها، فهي ديار هدى مهبط الوحي، هي ومكة مهبط الوحي، وهي طابة وهي طيبة ولها أسماء كثيرة من هذا الباب، فالحدث فيها جناية على ما أصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، حدث البدع. ومن أشد البدع فيها فيما نعلم بدع النخاولة الباطنية المكارمة، قال لهم نخاولة هم مكارمة باطنية إسماعيلية كفرة، لهم أعمال ولهم متاجر ولهم يزاولونها هناك ويتسترون ببعض العبادات لهم، هذه من أشد. هناك تصوف أيضا يعتبر حدثا فيها من الحدث فيها، وتحزب وأشياء كثيرة، كل هذا من الحدث فيها في المدينة، ويتفاوت من حيث الوعيد كل بحسبه. وهكذا من آوى فيها محدثا صاحب جناية ضرر على المسلمين مفسد في الأرض ثم يؤويه، سواء كان هذا المحدث في أمر الدين أو فيما يضر المسلمين، ما يجوز إيواؤه. فخطير السكن في المدينة ومكة مع ما فيها من مضاعفة الأجور أيضا فيها مضاعفة الآثام والأضرار، خطير على من يفعل ذلك. إيواء المحدثين لعن الله من أوى محدثا في كل مكان، لكن في مكة والمدينة أشد. فإيواء المحدثين ضرر، أصحاب الأهواء أصحاب البدع إيواءهم والدفاع عنهم تعريض للعنة الله في أي مكان، وفي مكة والمدينة أشد. ثم لعنة الله عليه، عليه لعنة الله، وإذا لعنه الله تلعنه أيضا الملائكة، وهكذا الناس أجمعين برهم وفاجرهم. كل من لعن الفجار والمفتونين والظالمين تصل لعنته إلى ذلك المؤوي وذلك المحدث لأنه ظالم. وكم من اللاعنين في أرض الله من أمم ممن يلعن الظالمين على منابر الجمع أو غير ذلك، ويلعن الفاسقين ويلعن المفتونين ويلعن ويلعن إلى آخره باللعن العام، وتصل تلك اللعنة إلى من أحدث أو آوى محدثا. فاللهم سلم سلم، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا يدل على ردة، فالذي لا يقبل الله عز وجل منه الصرف ولا العدل لا الفرض ولا النافلة يدل هو الذي لا يمت الإسلام. وما دل عليه هذا الحديث إما على المآل وإما خرج مخرج التهديد، إما أن الأمر يتمادى به ويصير بسبب جرمه ذلك من فتنة إلى أخرى حتى يرتد عن دين الله ولا تقبل أعماله، استنادا إلى قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإما أنه خرج مخرج التهديد في حق من مات على الإسلام. الصنف الثاني من تولى غير مواليه بغير إذنهم، هو مولى لفلان أو لآل فلان ثم انتقل وتولى غيرهم وجعل ولاءه لغيرهم، أو ابن فلان زهد في نسبه إلى أبيه الحق الذي رباه وتعب عليه ثم ترك نسبته إلى أبيه وانتسب إلى غيره وأعرض عن أبيه، فمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام كما جاء في بعض الروايات، وذلك لأنه كفر عظيم أي في حق هذا المربي وحق هذا الوالد وحق هذا المولى، كفر حقه وأساء إليه وظلمه وأجحفه وانتقل إلى غيره وحقره. قال والملائكة والناس لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. أخفره بمعنى أنه بينه وبينه عهد، ثم هو أخفره خفر عهده أو هو له ضمانة على فلان ثم خفر عهده. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وفي خارج الصحيح الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، فلا يجوز أن ينصرف إلى غير مولاه، كما أنه لا يجوز لأحد أن ينصرف إلى غير أبيه، أعني ينتسب إلى غير أبيه. فلو قال قائل أنا أرث من أبي فلان، توفي أبي ثم إني أنزلتك منزلتي ترث من أبي ميراثي، بما لك أو أعطيتك نسبي من أبي ترث به، يصلح هذا؟ ممكن يعطيه، يرث من أبيه ويعطي من شاء من الناس، أما يرث بنسبه يأخذ نسبه يعطيه واحدا آخر يرث به، هذا ليس بصحيح. كذلك المولى، مولى آل فلان لو أخذه آخر يكون بغى عليه، أخذ هذا الولاية. وفيه أيضا احترام المسلمين واحترام سعيهم وعدم خفر ذمامهم، وجاء في الصحيح ما يدل على الوعيد الشديد في من لم يقبل شفاعة الأدنى ويقبل شفاعة الأعلى، ففيه أن رجلا مر فقال: ما رأيك بهذا؟ قال: رجل من أشراف القوم، جدير إن شفع أن يشفع وإن خطب أن يزوج. وآخر أيضا مر فقال: ما رأيك لجليس؟ ما رأيك بهذا؟ قال: من ضعفاء الناس، جدير إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. قال: لهذا خير من ملء الأرض مثل ذلك. فرب إنسان يحتقر وهو عند الله عظيم، فلهذا ذمته لها قبول، ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، فمن سعى بشيء من أمور المسلمين من ضمانة وكفالة ونحوها فإنه لا تغفر ذمته ولا يجوز ذلك حتى يوفى له بعهده. المشركون كانوا وهم مشركون ما يغفرون الذمم. ابن الدغنة آوى أبا بكر قال: ما مثلك يخرج أبا بكر؟ ولما علم قريش أنه آواه من الدغينة جعلوه يصلي ويبقى في مكانه ما يعتدى عليه. فكان أبو بكر يرفع صوته بالتلاوة، ونساء المشركين وأولاد المشركين يتقصفون يسمعون تلاوته، فتأذى المشركون من ذلك. ثم قال: إننا قبلنا جوارك، وإن هذا الرجل فعل وفعل، أي أنه يريد أن يسحب أولادنا ونساءنا إلى دينه، فإما أن يسكت ويصلي في بيته ولا يرفع صوته، وإما أن نرد جوارك أو ترد علينا، يعني ترد عليه جواره. ما ذهبوا يعتدون على أبي بكر رضي الله عنه وهو في ذمة واحد من المشركين، من المشركين آنذاك، وتركوا له ذمته. فهذه أشياء قديمة أقرها الإسلام. تفضلوا، جزاكم الله.